الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم حصاد المساء، والبداية من العناوين. قائد حرس الثورة اللواء سلامي يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 227 شهيدا. ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مستوطنة العين الثالثة شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. أسعد الله مساكم بكل خير، وإليكم التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، وفي كلمته خلال وقفة تضامنية في طهران استنكارا لجرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين، أشاد اللواء سلامي باستهداف المقاومة الفلسطينية منشآت عسكرية حساسة للجيش الصهيوني، موضحا أن هذا الكيان يواجه هزيمة أمنية مستمرة. دعا أئمة الجمعة والجماعات في أنحاء إيران في رسالة مفتوحة إلى نظرائهم في العالم الإسلامي للتركيز على العدوان الصهيوني الهجمي الأخير على قطاع غزة، ودعت الرسالة أئمة الجمعة والجماعات للمطالبة بإفاد عاجل للفرق الطبية إلى مناطق غزة المتضررة وتأسيس صندوق لتقديم العون والدعم بهدف إعادة إعمار البنى التحتية المستهدفة. واستنكر أئمة الجمعة في إيران الجرائم الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي غزة، وأشادوا بالمقاومة الفلسطينية ضد الكيان المحتل القاتل للأطفال، كما أدانوا الصمت الدولي والعربي المخزي إزاء الممارسات الصهيونية الإجرامية. خرجت في العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولدعم القضية الفلسطينية، وردد المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وفلسطين لنا. للمزيد من التفاصيل نتابع ما أفادت به الصحفية سارة عيسى من وسط التظاهرات بطهران.
تجمع عدد كبير من المواطنين الإيرانيون في ساحة الإمام الحسين حوالي شرق العاصمة طهران احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، يعني تنديدا بالعدوان ولدعم القضية الفلسطينية ونصرة إخوانهم في القدس الشريف وغزة والضفة الغربية وداخل فلسطين. طبعا هنا يعني الحشود كبيرة جدا، أكبر من هذه الساحة التي يعني تتسع المئات بل يمكن الآلاف من المواطنين الذي حضروا اليوم يعني رفع صوتهم عاليا احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الذي يعني يجتاح فلسطين منذ أكثر من أسبوعين. هتافات سياسية كثيرة أطلقت بهذه المناسبة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، فلسطين لنا. وإلى جانب الشعارات السياسية هناك شعارات عاطفية أيضا، افتحوا جميع الحدود لكي نصل إلى فلسطين وننصر إخوتنا في غزة. وهذه الشعارات العاطفية لها وقع خاص يعني على ضمير كل حر، وإذا دلت على شيء فهي تدل على أن فلسطين وإن كانت بعيدة جغرافيا من إيران ولكنها قريبة كل القرب من ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني. علم فلسطين، علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة يرفع عاليا في هذه الساحة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي. كما تسمعون هتافات الموت لأمريكا لأزاء موقفها الداعم لإسرائيل، الموت لإسرائيل يعني ترفع بأعلى الأصوات. طبعا هناك كلمة المتحدث الرئيسي في هذه الوقفة الاحتجاجية اللواء سلامي، له يعني كلمة بهذه المناسبة بعد غليل. إذن اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، طبعا نحن لا نستغرب أثناء هذا الحضور الكبير لأبناء الشعب الإيراني رجال ونساء وحتى أطفال يحملون العلم الفلسطيني ويشاركون بهذه المراسم. لا نستغرب هذا الحضور، يعني كنا غطينا سابقا يوم القدس الذي يقام يعني مع نهاية الشهر الفضيل.
قال الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين أمير عبد اللهيان أن صواريخ المقاومة الفلسطينية أوقعت الكيان الصهيوني في مستنقع خطير. جاء ذلك بكلمة أمير عبد اللهيان خلال ملتقى الإعلاميين بمدينة همدان الإيرانية، أوضح فيها أن منظومة القبة الحديدية الصهيونية فشلت بمواجهة الصواريخ الفلسطينية، مبينا أن الفصائل تستخدم سلاحها لأبعد من الدفاع عن غزة. وشدد المسؤول الإيراني على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء عام بين السكان الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود وليس الدخلاء، مطالبا قادة الدول الإسلامية بعدم الصمت تجاه جرائم الكيان الغاصب في فلسطين. أعلنت وزارة الصحة في مدينة غزة ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 227 شهيداً، من ضمنهم العشرات من النساء والأطفال. وذكرت الوزارة أن قصف جيش الاحتلال تسبب بارتفاع عدد المصابين لأكثر من 1600 شخص في اليوم العاشر على التوالي من العدوان المتواصل على أراضي القطاع. وقصفت الوحدات الصهيونية أراض زراعية ومنازل سكنية في بيت حانون وجحر الديك وخان يونس ورفح، فيما أطلقت بوارجها الحربية النار على شاطئ شمال غزة. في غضون ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال أحياء الشجاعية والزيتون وسط المدينة بالقذائف، ما تسبب بتدمير ممتلكات الأهالي. حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
ما إن أسدل الليل ستاره حتى بدأت طائرات ومدفعية الاحتلال صب حمامها وقنابلها الحارقة على منازل وأراضي المواطنين بشكل جنوني وهمجي في رفح وخان يونس. 50 غارة كانت هي الأعنف منذ بدء العدوان، فيما ضربات المقاومة الموجعة لمواقع جيش الاحتلال ومستوطنيه مستمرة ما استمر العدوان.
حقيقة حرب إبادة، حرب مخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية قام بها العدو الصهيوني من خلال استهداف الأراضي، من خلال استهداف المباني السكنية، كل ذلك من أجل دب الرعب واليأس في قلوب المواطنين. إلا أن ذلك لن يفلح، الشعب الفلسطيني ما زال يلتف حول المقاومة الفلسطينية.
وفي استهداف متعمد لفرسان الحقيقة اهتز عرش صاحبة الجلالة بجريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي تستهدف الصحفيين ومؤسساتهم وأدواتهم بهدف إخراس صوت الحق وتحطيم عين الكاميرا. الصحفي يوسف أبو حسين الضحية الجديدة استشهد جراء استهداف منزله بغزة بثلاثة صواريخ.
خبطوا البيت بعد صلاة الفجر بدون تحذير، بدون انذار، بدون إشي. يوسف صحفي وهم بيقول الحقيقة، وعشانه بيقول الحقيقة وصحفي استهدفوه، هو استهدفوه شقته، الصواريخ نزلت على شقته وكان هو موجود في الشقة لطمس الحقيقة.
الأوضاع الإنسانية هي الأخرى ازدادت تدهورا وفظاعة، حيث يرفض الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية والغذائية إلى القطاع بالرغم من تسببه في تشريد عشرات الآلاف من العائلات وإغلاقه المعابر بشكل كامل.
اليوم نطلق نداء الطوارئ الخاص بنا والذي سيساعدنا في تلبية بعض الاحتياجات الأساسية. نحاول بداية الحفاظ على جميع الخدمات الصحية الأساسية التي نقدمها وأيضا خدمات صحة البيئة لكي تستمر.
سلسلة الإجرام الإسرائيلي تخطت كل الحدود وتجاوزت بشكل سافر كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والإعلاميين على حد سواء حتى في أوقات الحروب.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصل على حضراتكم نشرة الأخبار. كشفت كتائب القسام عن طائرة استطلاع مسيرة جديدة أدخلت إلى الخدمة في معركة سيف القدس المتواصلة مع كيان الاحتلال الصهيوني. ونشرت قيادة الكتائب شريط مصور يوضح عمل الطائرة الزواري موضحة أنها استخدمت في عملية رصد واستطلاع لمواقع العدو الصهيوني. وكانت كتائب القسام أعلنت مؤخرا عن إدخالها طائرة شهاب المسيرة إلى الخدمة، والتي استخدمت بضرب معاقل الكيان في عدة عمليات ألحقت بالصهاينة خسائر فادحة على كافة الصعود. أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين عن قصف مستوطنة العين الثالثة ضمن أشكول شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندي إسرائيلي أصيب في غلاف غزة في أعقاب إطلاق قذائف هاون من القطاع. وتحدثت صحيفة معرف العبرية عن نقل ستة مستوطنين إلى مستشفى برزلاي بعسقلان محتلة عقب إطلاق صواريخ المقاومة. وأكدت قوات العاصفة الجناح العسكري لفت الانتفاضة إطلاق رشقة صاروخية على موقع نحال عوز الصهيوني، في حين دكت سرايا القدس موقع نحال عوز برشقة صواريخ بدر. التقرير التالي يسلط الأضواء على جانب من جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
رائحة البارود في غزة لم تنقطع، القصف الإسرائيلي لا يزال متواصلا بلا هوادة، المرافق الصحية كانت هدفا بلا رحمة من قبل مقاتلات الاحتلال الحربية.
أن الاستهداف المركز من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الصحية، والتي كان آخرها اليوم ما طال وزارة الصحة المبنى الرئيس وكذلك عيادة الرمال الرئيسية في قطاع غزة، يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في رسالة القتل والإجرام ضد كل شيء في قطاع غزة بما فيها الخدمات الصحية. نحن نؤكد أننا ثابتون في عملنا ورسالتنا الإنسانية تجاه أبناء شعبنا، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في تجريم الاحتلال على هذه الممارسات العنصرية وحماية المنظومة الصحية، وكذلك أيضا دعم المنظومة الصحية بالأدوية ومسلكات الطبية والاحتياجات اللازمة.
وعلى الصعيد الجهود الدولية ثمة وساطات لوقف العدوان، لكنها تقابل برفض من الاحتلال.
بالفعل هناك وساطات تتحرك في كل اتجاه لوقف اطلاق النار، لكن تصدم بموقف الاحتلال الرافض التعاطي مع هذه الوساطات، بالإضافة إلى استمرار جرائمه ميدانيا وتصعيد القصف المدنيين. هناك قصد بإيذاء المدنيين عبر قصف الأبراج وقصف البيوت الآهلة. الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية ويرتكب أعمال إرهابية من أجل أن يضغط على الحاضنة الشعبية وتنفض من حول المقاومة.
احنا بنوجه رسالتنا للعالم العربي انه يشوفوا ايش صار فينا في قطاع غزة في ظل الاحتلال الصهيوني الغاصب، ايش بصير فينا، يعني بنزلوا علينا الابراج وبنزلوا علينا العمارات وبقصفوا منازلنا واحنا قاعدين فيهم بدون اي صواريخ قصف استطلاعية، انه يعني ينبهونا ان نطلع من دورنا بنزلونهم علينا.
ومع استمرار القصف الاسرائيلي على الاحياء السكنية يبقى الاطفال الفلسطينيين في حالة من الهلع والخوف، ما يظهر وحشية الاحتلال بحقهم.
حجم الدمار اللي طلعنا شفناه مهول غير شكل، العمارات كلها واقعة والدخنة متصاعدة والناس تحتها بتصرخ وتقول الحقونا الحقونا، مش عارف ايش عاملين، الشارع كله مقلوب، حجم دمار فظيع فظيع. احنا ناس مواطنين عاديين، هذا السكن خاص، لا احنا مأجرينه لحد، احنا عيلتنا هي سكنة سكن خاص فقط.
ولليوم الثالث على التوالي فرق الإنقاذ لا تزال متواصلة في البحث عن شهداء تحت أنقاض حي المدمر.
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المجاهدين يضعون الاحتلال في مأزق تاريخي لن يسبق له المثيل بعد أكثر من 70 عاما من النكبة. النخالة وفي كلمة متلفزة شدد على أن المقاومين يكسرون هيبة الدولة اللقيطة ويذلونها بكل صاروخ وكل قذيفة صنعوها بالدم ولقمة العيش وتحت الحصار. وتابع النخالة: نملك خيار القتال والاستشهاد من أجل القدس، والمجاهدون في فلسطين وغزة يحققون المعجزة أمامكم، مؤكدا أن المقاومة ذهبت إلى المعركة وهي تدرك أنها مكلفة ولكنها الطريق الوحيد للحرية ولحماية القدس والناس. استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بدعوى محاولتها طعن مجموعة من الصهاينة شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما استهدف الأمن الصهيوني شابا بمدينة أم الفحم في الضفة المحتلة بالرصاص الحي دون معرفة الأسباب، ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك شيع المئات من أهالي مدينتي البيرة ورام الله جثامين الفلسطينيين الذين استشهدوا مؤخرا برصاص جنود الاحتلال خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال. من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 21 فلسطينية. للمزيد حول الأوضاع في الضفة الغربية والمواجهات مع قوات الاحتلال نستمع إلى هذا التقرير.
المحال التجارية مغلقة بالكامل، هكذا بدت مدن الضفة الغربية والمناطق المحتلة في العام 1948 ومدينة القدس. الشوارع التي عادة ما تعج بالحياة فارغة إلا من المتظاهرين الذين لبوا نداء المعركة في قطاع غزة وخرجوا بالآلاف في تظاهرات جماهيرية تنديدا بالعدوان ودعما للمقاومة الفلسطينية التي تسطر حكايات البطولة هناك في القطاع. للمرة الأولى منذ ثلاثينيات القرن الماضي يتحد الفلسطينيون رغما عن المحتل ورغما عن حواجزه وجدرانه التي أحاطهم بها.
هذا الإضراب أولا هو إضراب كل الشعب الفلسطيني الذي يعاني من القهر ويعاني من الظلم في كل أماكن تواجده، وبالتالي الظلم والقهر والعدوان هو وحد الشعب الفلسطيني بقرار واحد.
نقاط التماس في الضفة الغربية تحولت إلى ساحات حرب حقيقية، شهيد وعشرات الإصابات في المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، وكذا الواقع كان في بيت لحم والخليل ونابلس. المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي عادت الفلسطينيين إلى العام 2000 عند انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
هذا دليل على أننا بدأنا طريق نضال موحد لا تراجع فيه أبداً، وهذه المقاومة الشعبية ستستمر ولن تتوقف حتى ننال حقوقنا، حتى ننال حريتنا، حتى نسقط نظام الأبرتايد العنصري.
الضفة الغربية تعود لتقول كلمتها في المعركة الدائرة بكل قوة. هذا المشهد يعيد ذاكرة إلى العام 2000 حيث شكلت هذه المنطقة بالذات نقطة تحول في السياسة الفلسطينية الرسمية في ذاك الوقت. شاء الاحتلال الإسرائيلي أمابة فإن هذا المشهد سيغير من السياسة الفلسطينية إلى مرحلة ما بعد حرب غزة.
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتح الملاجئ في حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية بعد إطلاق 4 صواريخ من منطقة الجنوب اللبنانية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت سابق اليوم. وكانت قوات الاحتلال أعلنت أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة وصاروخان آخران في البحر. كما تم يوم الخميس الماضي إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة شلومي. طالبت صحيفة هارتس الإسرائيلية بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة قائلة: كفى، أوقف العملية العسكرية فهي بلا إنجازات وعقيمة. وقالت الصحيفة أن حماس والجهاد الإسلامي ستستبدل قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل بآخرين، وستستعيد الحركتان القدرات العسكرية لهما قريبا، وسيتبين أنهما أكثر تطورا وخطورة من السابق كما كان الحال بعد كل الحروب السابقة ضد قطاع غزة. وتبعت الصحيفة الصهيونية أنه لا يوجد حل عسكري لغزة، كما أن عملية حارس الأسوار الإسرائيلية لن تغير هذا الواقع ويجب إيقافها على الفور. وجه عدد من النواب في البرلمان الأوروبي انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي بسبب سياسة المنحازة لإسرائيل في عدوانه على الفلسطينيين. ودعا ممثل الكتلة اليسارية بالبرلمان الأوروبي مانو بيبيدا الاتحاد بأن يكون على مستوى من المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني الذي قتل الكثير من أبنائه خلال الأيام الماضية من قبل قوات الاحتلال. بدورها طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماريا أرينا الاتحاد باستخدام نفوذه لوقف العنف الإسرائيلي الممنهج ونظام أبرتايد ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب النائب كريس ماكمانوس بمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. ومن جهة أخرى، بحث الرئيس الفرنسي ونظيره المصري المسألة الفلسطينية مع ملك الأردن، بينما لا تزال واشنطن تعارض إصدار بيان من مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. التفاصيل في هذا التقرير.
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثاني، تتكثف حملة المساعي الدولية والإقليمية لوقف تلك الاعتداءات، على الرغم من أن بوادر تهدئة لا تبدو جلية في الأفق إلى الآن. فالاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملياته العدوانية التي أوقعت الكثير من الشهداء، نصفهم من الأطفال والنساء والعجز ومئات الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية بملايين الدولارات، فيما تلقى هو الآخر ضربات موجعة من رد المقاومة كلفته الكثير أيضا. وعلى خط الاتصالات الدولية، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا عبر الفيديو مع ملك الأردن عبد الله الثاني بهدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع. وكان ماكرون أعلن الاثنين أنه بحث ونظيره المصري في تفاصيل وساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتنسيق مع الأردن. وتسعى مصر للتوسط بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس لوقف العدوان. ونقلت تقارير فلسطينية عن قيام وفد من المخابرات المصرية خلال الأيام الماضية بزيارة إلى كيان الاحتلال وإلى الأراضي الفلسطينية في إطار الوساطة المصرية، كما تحاول تونس التحرك في مجلس الأمن باعتبارها عضوا فيه ضمن مساعي وساطة لوقف التصعيد. لكن متابعين يقولون إن تونس لن تتمكن من القيام بشيء مهم في وجه الفيتو الأمريكي. فبينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بحصد أرواح المدنيين، ما تزال الولايات المتحدة تعارض إصدار بيان من مجلس الأمن حول العدوان على الأراضي الفلسطينية، على الرغم من إعلان وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن بلاده تهدف حاليا لإنهاء العنف بين الطرفين بأسرع وقت ممكن بحسب قوله. وضمن المعالجات الدولية، بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسط انخفاض التوقع، حيث ينقسم الاتحاد بين داعمين للقضية الفلسطينية وآخرين يدعمون مصالح الكيان الإسرائيلي. وقبيل الاجتماع، أوضح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن الوضع الآن يحتاج إلى التهدئة أولا، ثم إجراء حوار بين الطرفين على حد تعبيره. كما أوضح مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيف بوريل أن الأولوية تتمثل في وقف العنف وتفادي المزيد من الخسائر البشرية.
شهدت مدن أمريكية مظاهرات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية والمدن المحتلة. وذكرت صحيفة يديعة حرنوت الإسرائيلية أن التظاهرات انطلقت بشكل متزامن في بروكلين والعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أطلق خلالها المتظاهرون هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي ورفعوا علام فلسطين. كما شهدت نيويورك تظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني. ويوم أمس تظاهر الآلاف أيضا في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل، وذلك خلال زيارة الرئيس جو بايدن لمصنع سيارات تابع لشركة فورد هناك. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بني غانس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: قائد حرس الثورة اللواء سلامي يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 227 شهيدا. ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مستوطنة العين الثالثة شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. شكرا جميلا متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي ومتابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، نشكركم سلفا لاختياركم متابعة هذا البرنامج. إذا تابعتمونا في الحلقات الماضية فقد شرعنا باستعراض عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت في إيران، وهي تتناول حياة وسيرة ومواقف أبرز النجوم اللامعة في سماء العلم والمعرفة. الحديث عن تلك النجوم واهتمام أجواء الفن السابع بها يأخذنا في هذه الحلقة من البرنامج للوقوف عند سيرة علم آخر من أعلام المعرفة والفكر والفلسفة، وتحديدا علم الكيمياء. أجل، إنه جابر بن حيان، إذ بادرت قناة الكوثر الفضائية إلى إنتاج مسلسل حول حياته المباركة، والذي يكون مدار حديثنا في هذا البرنامج. كما في فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على الممثل القدير الراحل خسرو شكيبائي. أما في المحطة الحوارية نتأمل عند مبادرة السينما من خلال ما تملكه من عناصر وإمكانيات إلى تقديم قدوات ومثل لجمهور المشاهدين، ولا سيما في المجالات العلمية. وفي الختام مع عشارة مسلسل جابر بن حيان باللغتين العربية والفارسية بصوت المنشد الإيراني حسام الدين سراج. نرجو أن تحظى فقرات البرنامج برضاكم. جابر بن حيان الكوفي عالم من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عاش في القرن الثاني الهجري، وله مجموعة من المؤلفات المهمة في مجالات مختلفة كالكيمياء والفلسفة والطب والرياضيات والنجوم والموسيقى. وقد عرف بصحبته للإمام جعفر الصادق عليه السلام وتتلمذه عليه. وقد ذكر المحققون أن لجابر 300 كتاب ورسالة في الفلسفة و1300 كتاب ورسالة في الكيمياء و1300 رسالة وكتاب في صناعة آلات الحرب. وعلى هذا الأساس يقول الباحثون إن مؤلفات جابر أكثر من 3900 عنوان، وقد أورد ابن النديم فهرسا موضوعيا في مؤلفات جابر وبالخصوص المؤلفات في مجال الكيمياء، فضلا عن مجموعة من الرسائل لم يضع لها جابر بن حيان عنوانا يصل عددها إلى 30 رسالة. كما أن هناك كتابين كبيرين في الطب، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى في الطب لتصل مؤلفاته في الطب إلى 500 جلد. مسلسل جابر بن حيان مستمعين الأكارم مسلسل تلفزيوني تم إنتاجه عام 2006 بتوصية وطلب من قناة الكوثر الفضائية، إخراج جواد أفشار بتأليفه وتأليف إبراهيم علي برزي. قام بإعداد المسلسل محمد تقي أنصاري، وقد بثت حلقاته 14 من القناة الثالثة الإيرانية. تم تصوير مشاهد الفيلم في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، منها خور وبياباناك وكاشان التابعة لمحافظة أصفهان. يتناول مسلسل جابر بن حيان جزءا من حياة هذا العالم والكيميائي، والذي سافر من خراسان إلى المدينة المنورة لينهل من ينبوع علم مولاه وإمام زمانه الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذا الطريق يواجه أحداثا مهمة يسعى المسلسل إلى إثارتها وتسليط الضوء عليها. بالرغم من أن المسلسل يتناول شخصية علمية مرموقة في التاريخ، إلا أنه يمكن القول إن جميع الشخصيات والسلوكيات والحركات التي توجد في المسلسل كلها تكون ضمن الحدود الدينية. إن حكاية المسلسل تحدث ضمن إطار ديني ومذهبي ليصور للمشاهد شخصيته الحقيقية ومعتقداته وسلوكه. وقد ذكر المشرفون على هذا المسلسل أنه تم التأسيس له بحيث يكون ضمن قالب علمي يحتوي على جميع العناصر التاريخية بجانب بعضها البعض، فهو عمل ديني واجتماعي وروائي ودرامي من جانب، ومن جانب آخر فهو مسلسل يتناول أبرز الشخصيات العلمية التي شهدها التاريخ الوطني والإسلامي. لقد نجح المسلسل وبحسب المخرج في وضع العناصر الفنية المختلفة مثل العناصر الدرامية والقصة وموضوعها والشخصيات وهيكلية المسلسل إلى جانب بعضها البعض، لينتج عن ذلك ظهور عمل يلبي طموح المشاهدين ويحظى بلفت انتباههم. هذا ويرى مخرج المسلسل أن كون الرواية فيها إشارة إلى قضايا الحب فهو لا يتنافى مع الأعمال الدينية، وهو عنصر يجب ألا ينفك منها. الخط الروائي لمسلسل جابر بن حيان يتشعب إلى اثنين، ليتطرق إلى علاقة شخصين هما زبير وزلفة، إلا أن خط الحكاية للشخصية الثانية هي السائدة في مجريات المسلسل.
حسنا يا جابر، الأفضل أن ننطلق قبل أن يهددنا أي خطر.
أجل، سينطلق كل منا في طريق، أستودعكم الله جميعا.
سوف نشتاق إليك يا جابر.
أرجو الله أن ينتهي هذا الفراق سريعا وأن نلتقي ببعضنا من جديد. حين تصلون إلى قم سلموا هذه الرسالة إلى عيسى بن عبد الله وأبلغوه عني السلام. حين أصل العراق إن شاء الله سأخط لكم رسالة لا تقطعوا عني أخباركم.
على أمل اللقاء.
كما أشرنا، تم تأليف سيناريو المسلسل على يد الكاتب علي برزي، وقد اعتمد السيناريو على نتائج بحوث قامت بها مجموعة من المتخصصين تحت إشراف الكاتب والمخرج أيضا، والذي أشار إلى شحة المصادر التي تتناول سيرة جابر بن حيان الكوفي. ولذلك حاول المخرج بالتعاون مع كاتب السيناريو إضافة بعض العناصر الفنية التي من شأنها أن تجعل المسلسل جذابا للمشاهدين، وقد طالت عملية الكتابة وإعادتها لأشهر متتالية. أيها الأكارم، سنواصل تعرفنا على مسلسل جابر بن حيان، ولكن بعد متابعة الفقرة التالية نجوم سينمائية، إذ نتعرف على النجم السينمائي الراحل والمؤثر في عالم السينما الإيرانية، ألا وهو المرحوم خسرو شكيبائي.
نجوم سينمائية.
ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير الراحل خسرو شكيبائي في ربيع عام 1923، خريج فرع التمثيل من جامعة طهران كلية الفنون الجميلة. لم يدخل شكيبائي دنيا السينما إلا بعد الثورة الإسلامية، وذلك من خلال فيلم الخط الأحمر للمخرج مسعود كيميائي عام 1982. كان ظهوره في فيلم هامون للمخرج الكبير داريوش مهرجوئي هو النقلة النوعية التي جعلت اسمه في قائمة أعلام فن التمثيل في السينما الإيرانية، ونال لذلك جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن، كما أحرز استحسان الناقدين والجمهور. في عام 1994 عادت عنقاء مهرجان فجر السينمائي البلورية لتحط على أكتاف شكيبائي للمرة الثانية، إذ نال جائزة أفضل ممثل لتمثيله في فيلم كيميا للمخرج أحمد رضا درويش. واستمر تألق نجم هذا الفنان المبدع في أفلام ومسلسلات عديدة حتى توج في عام 2009 بجائزة أفضل ممثل خلال 30 عاما من عمر السينما ما بعد الثورة الإسلامية. ولا ينسى محبو الدراما الإيرانية تمثيله الرائع في مسلسل يوم من الأيام، وتجسيده لشخصية مراد بيك الذي عاش التحول النفسي في قصة اجتماعية أخاذة نقلته من السارق القاطع لطريق القوافل إلى المقاتل في صفوف الثائرين على الحاكم الظالم. توفي خسرو شكيبائي في صيف عام 2009 بعد معاناة طويلة مع المرض في 64 من عمره.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم مستمعين الأحبة، وأنتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن مسلسل جابر بن حيان. أيها الأكارم، لقد سعى المخرج جواد أفشار إلى عرض سيرة جابر بن حيان كحلقات مترابطة تتناول خصائصه الوطنية والإيمانية وما كان يحمله من مختلف العلوم كالفلسفة والفقه والكلام، والأهم من كل ذلك حبه وتعلقه بالقضايا الدينية وشغفه لإمامه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. تعتبر الفترة التي يشير إليها المسلسل فترة حساسة باعتبار الظروف السياسية والاجتماعية التي تشهد أفول نجم الأمويين، ومن جانب آخر يرتقي سدة الحكم العباسيون الذين يفتخرون بانتسابهم لأهل البيت عليهم السلام، وفي هذه الفترة بالتحديد يتم تأسيس الجامعة الإسلامية بإشراف الإمام الصادق وقبله أبوه الإمام الباقر عليه السلام، ليتحول المذهب الشيعي إلى مذهب يفرض نفسه على الساحة العلمية بالرغم من المضايقات والهواجس التي تعرض لها في زمن العباسيين بعد أن بلغوا سدة الحكم وحاولوا إقصاء الأئمة عليهم السلام وأتباعهم.
أغرت علينا بحسن قدك هذا.
منذ الصباح الباكر وأنا أجول البراري وبصعوبة بالغة تمكنت من اصطياد هؤلاء.
وما الذي عثرت عليه؟ مجرد رجل عجوز وحمار تريد شراء ملك سليمان بمال هذه الغنيمة؟
هيا اكشف عن حمولته.
لا حاجة للكشف عنها، إنها أصواف أغنام، فأنا غنام أسكن البادية وأنقل هذه معي لبيعها في البصرة لأشتري طعاما لأبنائي بثمنها.
أنت تكذب، لابد أن لديهم ما يخفونه عنا.
فلتبحث بنفسك يا سيد، صدقني إن وجدت شيئا غير روث الغنم فخذه.
وماذا عن الماعز هذه؟
الماعز هذه؟ أنهكت نفسك لاصطياد 4 رؤوس من الماعز؟
أيها الأكارم، في هذه الفترة بالذات تظهر شخصية جابر كأحد أهم الشخصيات الشيعية، والذي يرى بأن النهضة العسكرية في تلك الفترة لا تجدي نفعا، فقد شهدت الأمة الإسلامية ثورات كثيرة بعد نهضة الإمام الحسين عليه السلام، إلا أنها لم تحقق انتصارا على الصعيد الواقعي، كما أن ثورة أبي مسلم الخراساني لم تنتج شيئا سوى أنها مهدت لخلافة العباسيين. ولذلك فإن المسلسل يحاول لفت الأنظار إلى تأثير النشاطات الثقافية والعلمية في هذه الفترة لترفع من مستوى وعي الأمة وثقافتهم، وهذا بالضبط هو نفس الحركة التي سار عليها الإمام الصادق عليه السلام. يرى المشرفون على إنتاج المسلسل أن اختيار شخصية جابر بن حيان يعود إلى أنه أولاً ينتمي إلى بلاد فارس، وثانيا أنه إضافة إلى مهارته في الطب وعلاج المرضى والفقه والعلوم الفلكية فهو مؤسس علم الكيمياء أيضا، وهو الذي حظي برعاية الإمام الصادق عليه السلام القائد لتلك الحركة العلمية العظيمة في العالم الإسلامي يوم ذاك. إن التركيز على شخصية جابر بن حيان حول عمل المسلسل إلى مسلسل ديني، كونه يعتبر من أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وكان عليه السلام يعلمه يوما إحدى المسائل العلمية، وقد ذكر جابر ذلك فيما نقل عنه عليه السلام أنه حدثني جعفر بن محمد صلوات الله عليه. إلا أن هذا لا يعني خلو المسلسل من العناصر الدرامية المضافة إليه ليحظى المسلسل باهتمام جمهور المتابعين.
لطالما كانت زيارة الرجال العظام أمنية. هذا جابر أستاذ علوم آل محمد.
الحمد لله.
جابر بن حيان الطوسي، فلتسعدوا لأن رجلا عظيما في ركابنا.
أيها الأكارم، إن التطرق إلى سيرة العلماء المهذبين يرمي في طياته إلى تعريف المشاهدين على أفراد يمكن أن يتحولوا إلى قدوات ونماذج للآخرين، ولكن كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف؟ وما هي الإمكانيات التي تحظى بها السينما من أجل تحقيق هذا المراد؟ هذا ما نتابعه من خلال المقابلة التالية.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجي الأستاذ أحمد زاير، المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ أحمد، كما تعلم أنه السينما الإيرانية قدمت كثير من الشخصيات العلمية لجمهورها، فهل من الممكن للسينما أن تحدد لجمهور مشاهديها نماذج وقدوات في مختلف المجالات العلمية؟
تحياتي لكم وللمستمعين. بداية، السينما كما يعلم الجميع هي من أهم الأدوات الإعلامية في العالم ومن أكثرها تأثيرا بالنسبة للجمهور، ولكن الشيء الذي تفضلت فيه هو صح، بأن السينما الإيرانية قدمت هذه النماذج عن شخصيات علمية وعن أبطال في تاريخ إيران الحديث أو حتى القديم، ولكن بوجود هذا الكم الكبير من الشخصيات البارزة والمهمة خاصة العلمية منها، أنا برأيي هناك تقصير، وهذا التقصير بقلة هذه الإنتاجات، وهذا التقصير هو طبعا ربما يبرر من هذه الناحية بأنه بالنهاية الأفلام التي تسلط الضوء على حياة الشخصيات هي ربما تكون مدعومة أكثر من قبل الحكومة، والحكومة أدواتها وميزانيتها للإنتاج يعني ربما يخالفني من يسمع هذا الرأي عندما أقول بأنها محدودة، ولكن في هذا المجال فعليا يعني هذا التوجه ليس موجود بهذه الكثرة من الناحية الحكومية. على سبيل المثال ربما تنتج السينما الإيرانية بدعم حكومي عن شخصيات مثلا 5 شخصيات أو 10 شخصيات، هذا الكم لا يرتقي لوجود هذا الكم الكبير من الشخصيات العلمية خاصة، ولكن هناك على سبيل المثال سلطت الضوء على أبطال سواء بالحرب أو في التاريخ الإيراني، ولكن برأيي هناك تقصير لأنه بالنهاية نتعامل نحن مع أهم قوة بموضوع الإعلام وهي السينما، من شأنها أن الإنتاج الضخم والكثير من ناحية الكم بهذا الموضوع وهو الشخصيات، لأنه إذا درسنا السينما على سبيل المثال اليابانية أو السينما الكورية نرى بأن هناك توجه كبير من ناحية من الدولة وحتى القطاع الخاص على تسليط الضوء على هؤلاء لسبب مهم، لأنه بالنهاية نحن ننتج الأفلام ليس فقط من أجل متاع المشاهد، نرى بأنه حتى الإنتاجات الكوميدية اللي هي ممكن تكون صرفا بس للمتعة متعة المشاهد نرى بأن تحمل رسائل، فعندما فيلم كوميدي يحمل رسائل مهمة فأكيد الأفلام التي تسلط الضوء على حياة الشخصيات هي بيكون لها الباع الأكبر أو المجال الأكبر بالتأثير على المشاهد من هاي الناحية. لذلك برأيي هناك تقصير كبير بهذا المجال، كان بالإمكان إنتاج الكثير من الأفلام التي تتناول حياة شخصيات مهمة في خاصة العلمية منها. أنا رب العلمية أرى هناك تقصير في العلمية.
نعم عفوا أستاذ أحمد، هذا جانب يعني السينما يجب أن تتمتع بإمكانيات خاصة حتى تستطيع أن تنتج مثل هكذا أفلام. الآن أنتم تفضلتم إلى إحدى هذه الجوانب هو الدعم الحكومي، طيب هل هناك إمكانيات أخرى تحتاجها السينما حتى تنتج مثل هكذا أفلام؟
هو بالدرجة الأولى السينما محتاجة إلى دعم مادي، هذا من أهم الأشياء اللي ممكن هو اللي بيحيي السينما ويخلي السينما تكون باستمرارية دائما، الدعم المادي. وبعد ذلك عندما يتوفر الدعم المادي يتوفر الكثير من الأشياء من ناحية الكتاب وقصة الفنيين وإلى آخره من هذا الكلام. أول شيء هو الدعم المادي،
كذلك تحتاج إلى أماكن خاصة حتى تبين هذه يعني الحياة الخاصة لهذه الشخصية العلمية، الإمكانيات مثلا الأخرى من مصانع من كل ما يتعلق بحياة تلك الشخصية العلمية.
ما تفضلتم به هو يقع تحت قائمة الدعم المادي، على سبيل المثال عندما يكون هناك دعم كافي لإنتاج فيلم معين عن شخصية بارزة علمية سواء كانت هذه الشخصية تعيش في يومنا هذا أو في الماضي، فأنت يجب عليك أن تخلق الأجواء وتخلق الديكورات لأنه هذه الإمكانية متوفرة بقوة خاصة بالسينما الإيرانية، هناك فنيين عظماء فعليا يعني هذا الشيء مؤكد، بالإضافة إلى مخرجين كمان أيضا موجودين بقوة على هذه الساحة. قصوها التوجه، يعني التوجه هذا مهم جدا عندما عندما نصنع فيلما عن شخصية هي بارزة أو علمية فنحن نصنع هذا الشيء للأجيال القادمة حتى نسلط الضوء على أهم مفاصل حياة هؤلاء الأشخاص حتى يصبحون قدوة للآخرين وخاصة للأطفال القادمين في الأجيال القادمة. هذه نقطة مهمة جدا. يبدو هنا نحن ينقصنا شيء واحد وهو التفكير بالمستقبل. أي يجب أن يكون لدينا بعد نظر في هذا الموضوع.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زاير المخرج السينمائي من محافظة كردستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقك الباري ورع.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لقد سعت حلقات المسلسل وعبر مختلف الأحداث التي رواها ليصل إلى الهدف الأساسي، ألا وهو الإمام الصادق عليه السلام الذي ربى جيلا كاملا من العلماء والرواة والمحدثين الذين انتشروا في العالم الإسلامي، وكل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد، ومنهم جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء والذي تمكن من بلوغ نجاحات كبرى في العلم مثل اكتشاف هيكلية الذرة وإنتاج المواد الصناعية. وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت وقد أعلنها مدير قناة الكوثر أن المسلسل تمت متابعته من قبل 79% من المشاهدين، الأمر الذي يشير إلى أنه حظي باهتمام مقبول من قبل جمهور المتابعين. الميزة الأخرى للمسلسل هي حضور نجوم سينمائيين فيها أمثال أكبر عبدي، حسن أنوشيروان أرجمند، والمرحوم جوهرتشي. من ناحيته أشار معد المسلسل محمد تقي أنصاري إلى شحة المصادر باللغة الفارسية بل فقدانها، وقد اضطر كاتب السيناريو إلى الاستعانة بالمصادر العربية المتوفرة، الأمر الذي حمل لجنة التحقيق والبحث عبء الترجمة كذلك.
أنغام سينمائية.
ختاما أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى شارة مسلسل جابر بن حيان بصوت المنشد الإيراني حسام الدين سراج باللغة الفارسية أولا وباللغة العربية بعد ذلك.
زبیر بسیاری از مردم نمیدانند کسی انتظارشان را میکشد تا دستشان را بگیرد و سیرابشان کند، برای همین در زندگی خود غرق میشوند و دست و پا میزنند. فقط کافی است تو بخوایی و دستت را سویشان دراز کن.
هر جا که چراغش با دست شما با شعله خورشیدی سر تا سر شب را
أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب تواصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل. لكن
ولكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول، وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل، والوعد إن تاهت بنا سبل الظنون هو الدليل.